بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، مع أعظم أركان الإسلام ومع الركن الذي أبى الله عز وجل أن ينزله وحيا على نبيه في الأرض، بل رضي النبيه أن يصعد إليه فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، مع الركن الذي لا يعذر في تركه أحد البتة، مع أطعم وأشهى وألذ وأحلى ما فرض الله عز وجل على المسلمين، مع الصلاة، استكمالا لتلك السلسلة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وإياكم، وأن تكون حجة لنا لا علينا، وأن أستمسك بتلك السلسلة بيدي يوم القيامة متوسلا بها إلى الله عز وجل كعمل صالح خالصا لوجهه الكريم. أيها الإخوة الأعزاء، لن نتكلم في الصلاة من الناحية الفقهية، لن نتعرض لقول الشافعية والحنابلة أو الأحناف والمالكية من التكبير إلى التسليم، إنما سنتكلم عن قلب وقف بين يدي الله عز وجل يصاحبه جسد كي يتنعم بتلك الصلاة، محاولا الوصول أو الولوج إلى باب الفلاح أو الولوج إلى منطقة الفلاح من باب الخشوع. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إن كل أمنياتنا أن نصل قريبا من مرتبة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، إذ قال بأبيه وأمي: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. والمحبة تذهب وتجيء، أما عندما يقول صلى الله عليه وصحبه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، فقل قرة العين أي استقرار العين، أي لا تتحرك العين عن هذا الأمر، كما قال الله عز وجل عن عباده الصالحين: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. لو أن الرجل رزقه الله عز وجل أن تكون امرأته قرة أعين لن يفكر في الزواج عليها أبدا. ليه؟ لاستقرار العين عليها، خلاص هذه المرأة عندي بنساء العالمين، هذا ابني عندي بأناس العالمين. كذلك كان حال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم إذا عرضت عليه الدنيا وعرضت عليه الصلاة كانت الصلاة له قرة عين صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. ويقول ربي تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال ربنا تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وأنا أحيلك يا أخي الحبيب حتى لا نطيل أكثر من هذا على كتاب جليل، وهو الموسوم بتعظيم قدر الصلاة للإمام نصر المروزي رحمه الله تعالى. تعظيم قدر الصلاة للإمام نصر المروزي رحمه الله تعالى. بدأنا بمقدمة يسيرة، وشرعنا في اللقاء الماضي في الحديث عن الله أكبر، وقلنا أن الكبرياء يقوم على دعائم أربعة، هل تتذكرونها؟ أحسنت بارك الله فيك، أحسنتم أحسنتم. العلم، وضربنا لذلك مثالا بقوله تبارك وتعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى. الكبير من الأسماء الجامعة، لأن أسماء الله عز وجل تنقسم إلى نوعين: أسماء خاصة وأسماء جامعة. الأسماء الخاصة تتنزل على صفة واحدة مثل السميع، فهو يتحدث أو يصف سمع الله تعالى، كما قالت عائشة: سبحان من وسع سمعه الخلائق، إنني لفي ناحية الغرفة والمرأة تشتكي لرسول الله يخفى علي بعض حديثها، سمعها الله تعالى من فوق سبع سماوات، فقال تعالى: قد سمع الله قول التي تشتكي إلى زوجها والله يسمع تحاوركما. معذرة، من آسف. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. معذرة. البصير كذلك، العليم كذلك، أما الكبير فهو يتنزل على جميع صفاته تبارك وتعالى. فلو أننا قلنا أنه الغني فهو الكبير في غناه، لو أننا قلنا أنه العظيم فهو الكبير في عظمته، لو أننا قلنا أنه هو العلي الأعلى المتعال فهو الكبير في علاه، الكريم هو الكبير في كرمه، المقيت هو الكبير في قوته، الوهاب هو الكبير في هبته، وهكذا. الكبير اسم عظيم من أسماء الله تعالى يندرج تحته الرحمن الرحيم، الملك العظيم الأعلى الحميد المجيد. فوجب عليك يا أخي الكريم ويا أختي المباركة، إذا رفع كل واحد منكما يديه حذو منكبيه قائلا الله أكبر، يعلم أن الله عز وجل أكبر من العمل الذي بين يديه، إذا اشتغلت في عمل سواء في داخل البيت أو في خارج البيت فانفضي يديك عنه وقومي إلى الصلاة. صح عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. وفي رواية: الصلاة على مواقيتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، حدثني بهن صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ولو استزدته لزادني. فالله أكبر من زوجك، والله أكبر من ولدك، والله أكبر من عملك، والله أكبر من مالك، والله أكبر من جميع حياتك. وما خاب المسلمون وما حل عليهم الذل والصغار إلا لتركهم الصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر من كل كبير، وأكبر من كل عظيم، وأعلى من كل عالي. الكبير أول صفة فيه أنه لا بد أن يتصف بالعلم، وشرحنا ذلك في المرة الفائتة، استدللنا على ذلك بقوله تعالى: قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. قال قبيرهم أي كان أعلمهم، لم يكن أكبرهم في السن. فالكبير لا بد أن يكون ذا علم، لا يكون جاهلا، يتصرف تصرفا صحيحا. وما هو العلم؟ هو كل ما كان ضد الجهل. وضربنا مثالا بقوله عز وجل: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. وراجع مادة العلم في الكتاب العظيم: يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم سركم ونجواكم، يعلم سبحانه وتعالى علام الغيوب. راجع مادة العلم حتى تصل لمسألة الله أكبر، يعني شيء منها كده الله أعلم، يراني ويسمع كلامي. فإذا ما تخلفت عن الصلاة فالله عز وجل يعلم سري وجهري ويعلم حالي، وسوف يحاسبك على تخلفك عن الصلاة. فالله أكبر، قم. الأمر الثاني تكلمنا فيه عن دعامة القدرة التي يقوم عليها كبرياء الله تعالى. فالكبير لابد أن يكون قديرا، لذلك إذا فرط الوالد في حق أولاده أو لم يكن قادرا على جلب المنفعة ودفع المضرة، أو لم يكن قادرا على إيصال القوت إليهم وإطعامهم وكسوتهم، سقط من نظرهم. فلو أنه قام برفع صوته مثلا على امرأة تقول له: على إيه أنت بتزعق وعامل الراجل زي على إيه ده، أنت ما بتدخلش مليم ليه؟ لأنه ليس قادرا، حدث له نوع عاجز وانتقلت دفة القيادة منه إلى امرأته أو منه إلى ولده أو منه إلى أي فرد آخر. ليه؟ أصبح عاجزا، ما بيجيبش مليم. فالله عز وجل ضرب لنا مثالا على قدرته العظيمة، فقال: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ثم ختم هذه الآية سواء في الحج أو في لقمان: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. الآية الثانية: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ثم قال عز وجل: وأن الله هو العلي الكبير. الكبير حتى يكون كبيرا لابد أن يسمع كلامه، أن يأمر فيطاع، وينهى فلا يعصى، وألا ينازع وألا يعارض. هكذا تعلمنا في بيوتنا، وتعلمنا ونحن صغار، إذا تكلم الوالد مثلا أنصت أولاده لكلامه. ليه؟ أبويا هو كبير البيت، فوجب على الأولاد والزوجة السمع والطاعة لجميع أوامره، ولا ننازع الأمر أهله. الكبير ما بيغلطش، الكبير فاهم، الكبير يسمع كلامه. فالله عز وجل إن أمر قمنا بطاعته، وإنها لا نعصيه سبحانه وتعالى، هو الكبير كده، هو الكبير كده. وإذا ما أمر أخذنا أمره بقوة، كما قال تبارك وتعالى: خذ الكتاب بقوة ليحيى، وقال لبني إسرائيل: خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. هذا هو حال الكبير المتكبر، يأمر عباده بالتعبد لاسمه الكبير ولاسمه المتكبر بأن يتخاضعوا وأن يذلوا وأن يتطامنوا. فما أجمل وما أحلى أن يضع الواحد منا نفسه في مكانها. وما هو المكان الأمثل لأنفسنا؟ العبادة، الذل والخضوع بين يدي العزيز الغفور. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كانت هذه مراجعة يسيرة على ما قلناه في الدروس السابقة، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن الدعامة الثالثة والدعامة الرابعة من الدعائم الأربعة التي يقوم عليها اسمه الكبير. وهذا الاسم كما قلت لحضراتكم يعد عند الأمور الكبيرة، يعد عند العظائم، ذكر عدة مرات في كتاب الله تعالى. قال الله عز وجل: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال عز وجل: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. فالله عز وجل عرفنا أنه نعم المولى ونعم النصير، ويحكم هنا وحكمه نافذ. ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه، ثم حبس وظلم، اغتصبت امرأته، وهتك عرضه، وسرق ماله، ومات ولده، وذبح أخوه، وسلب منه تحكيم شريعة الملك الحاكم الحق سبحانه وتعالى وعز وجل، ونكست راية الإسلام، وأعليت راية الكفر، لا ينصرنه الله. ليه؟ لأنه هو الكبير. لا ينصرنه الله، يسمع ويرى، إن الله لعفو غفور. طب ما الدليل على ذلك؟ دليل القدرة. أين؟ ذلك بأن الله يولج الليل في النهار، يعني يدخل مكان الليل النهار، ثم يدخل مكان النهار الليل. وهذه عملية عظيمة جدا. انت قاعد بس على الارض كده في مسكنك، بيأتي عليك الليل، يأتي عليك النهار، وانت لا تدري. ان في اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الآيات دي واختلاف الليل والنهار: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. راجع بارك الله فيك مادة الليل والنهار، وإلاج الليل في النهار، وإلاج الليل النهار في الليل. هذه آية عظيمة من آيات ربنا تبارك وتعالى. يترتب عليها تصريف الرياح، ويترتب عليها إنشاء السحب، ويترتب عليها إنزال المطر، ويترتب عليها إخراج النباتات، يترتب عليها الحياة كاملة، يترتب عليها سير السفن في البحر، مسألة تسيير الرياح دي، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار. طب انت بتدري بهذا عندما تقول الله أكبر، يعني الله أعلم والله أحكم والله أقدر. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير، فكان ذلك دليل على قوله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فمسألة إلاج الليل في النهار وإلاج النهار في الليل، فيها مطر وفيها حركة رياح وفيها حياة، عشان كده بعدها قال ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء. طب السماء جابت ماء منين؟ من السحب. السحب جابت الماء منين؟ من تحريك الرياح. وتحريك الرياح جه منين؟ من إلاج الليل في النهار وإلاج النهار في الليل. فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. الموضع الثالث في سورة لقمان، قال تعالى ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هنا بدل ما تكلم في الآية اللي فاتت عن مسألة تحريك الرياح فأتت السحب فتصبح الأرض مخضرة بسبب المطر، تكلم فقال ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، تجري في البحر بنعمة الرياح. فالرياح أتت منين؟ من مسألة إلاج الليل في النهار وإلاج النهار في الليل أيضا. ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الموضع الرابع الذي نحن بصدده اليوم وهو تحدث الله عز وجل عن الملك والملكوت وأنه مالك يوم الدين. قال ربنا تبارك وتعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه، وقال تعالى معذرة قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه هي الدعامة الثالثة التي يرتكن عليها كبرياء ربنا تبارك وتعالى، ألا وهي الملك. ولنا إن شاء الله عز وجل وقفة مع اسمه الملك عند شرحنا لفاتحة الكتاب وقوله تعالى مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين. في هذه الآية يقول الله عز وجل لكل مشرك أشرك معه إلها آخر، يقول الله عز وجل لكل من حاد دين الله تعالى، يقول الله عز وجل لكل رجل أو امرأة تعلق قلبه بأحد سوى الله، تعلق برئيس، تعلق بوزير، تعلق بأمير، تعلق بمال، تعلق بذهب، تعلق بفضة، تعلق بهوى، تعلق بجاه أو كرسي زائل، تعلق بمنصب ثان، تعلق بقبر، تعلق بوثن، تعلق بصنم. يقول تعالى لهؤلاء جميعا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ثم يقرر حقيقة واقعة فيقول ربنا تبارك وتعالى لا يملكون، لأن الله عز وجل له ملك السماوات والأرض وما بينهما. فهؤلاء الذين اعتمدتم عليهم وتوكلتم عليهم ولجأتم إليهم لا يملكون مثقال ذرة، والذرة هي النملة السمراء الصغيرة التي تصعد على الحائط. هؤلاء المخلوقين حتى لو كانوا الملائكة، حتى لو كانوا الجن، حتى ولو كانوا أيا ما كانوا، يا من تعلق قلبك بأبيك حتى يزوجك، ويا من تعلق قلبها بزوجها حتى يفعل لها كذا وكذا، ويا من ذهب إلى قبر الحسين كي يتوسل به في الحصول على الشفاء لولده، أو ذهب إلى قبر كذا وكذا كي يحدث له كذا وكذا، كل هؤلاء لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ثم يقول تعالى وما لهم فيهما من شرك، والشرك أو الشراكة أقل مرتبة من الملكية. فمثلا لو أنك تمتلك بيتا فإنه لا يساكنك فيه أحد، أما إن سكنت في شقة في عمارة فإن فوقك جيران وتحتك جيران يشاركونك في نفس المنزل أو في نفس المكان. فالشراكة أقل من الملكية. فلو أنهم قالوا نحن نقر ونذعن بأن الذين ندعوهم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، ولكن لهم شراكة مع الله جل، لهم تدخل مع الله جل، فنفى الله عز وجل أصل الشرك وفرعيه. أصل الشرك لا يملكون مثقال ذرة، إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، لا يملكون لكم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملكون شيئا لا في السماوات ولا في الأرض، ولا يستطيعون. فقال لا يملكون، إذا كان هو لا يملك فكيف ينفع ويضر، لأن الذي ينفع ويضر لابد أن يملك. وهذا أمر مشاهد في حياتنا، إنك يا أخي الحبيب إذا اصطدمت سيارتك بسيارة أخرى فحدث فيها نوع من العطب، إلى من تلجأ كي يصلحها؟ لماذا هذا الرجل بالذات؟ لأنه يملك. فإذا حدث لك في جسدك أنت نوع من المرض، نوع من الخلل، إلى من تذهب؟ طيب حصل نوع من المرض في جسدك، طيب لماذا لا نعكس؟ لماذا لا نذهب بالسيارة إلى الطبيب ولا نذهب بك أنت إلى الميكانيكي؟ ما ينفعش، لأن هذا لا يملك، لأنه لا يملك. فنحن في حاجاتنا نذهب للذي ينفع ويضر، يملك. حتى لو حدث بينك وبين جارك مشاجرة ووصلت إلى المحاكم فإنك تذهب للمحامي، لماذا لا تذهب إلى الطبيب؟ لماذا لا تذهب إلى الميكانيكي كما قلتم؟ لماذا؟ لأنني أذهب إلى الذي يملك. فالذين تدعون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب ممكن يكون لي شراكة، وما لهم فيهما من شرك. تبقى شيء واحد وهو الاعتماد والاستناد. أنا لي أخي هذا لا يشاركني في بيتي، فإنني أحوز على بيتي ملكا لي وحدي، فهو لا يملك معي ولا يشاركني فيه، ولكنني اعتمد عليه او اعتمدت عليه عند بنائه، اعطيته مالا نظرا لسفري الى خارج البلاد او لانشغالي بكذا، قلت له ابني ده اعمل كذا، اسس كذا، ارفع البيت كذا، فاتخذت منه ظهيرا. عند حدوث مشكلة اتصل عليه الحقني ده انا بتخانق وتعالى اقف معايا. عند زواج ابنتي مثلا قلت له تعالى ظهيرا وزندا مع ابنة اخيك كي تشهد على العقد كده مثلا يعني. اما الله عز وجل فلا يحتاج الى احد ولا يستند الى احد. فقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. حتى لو كان ملك من ملائكة يا رب، حتى لو كان ملك، حتى لو كنت اتوسل بنبي من أمي، حتى لو كنت اتوسل بجبريل او بنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يملكون، مع ان هذا حرام، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا الارض. فما ظنك بمن تعلق بحدود حمار ثم انها تنفع وتضر وتدفع الحسد فمصمرها على باب بيته، او خرزة زرقاء علقها على مرآة سيارته، او فردة حذاء. عافانا الله عز وجل وإياكم من عقول هذا الزمان. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ربط حول يده أو حول معصمه خيطا، فقال له النبي ما هذا؟ قال من الواهنة يا رسول الله. قال انزعها، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه، وكانوا حديث عهد بكفر، في غزوة من الغزوات، فمروا على نفر من المشركين علقوا سيوفهم على شجرة تسمى بذات أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. العبرة بموضوع السبب لا بخصوص اللفظ. فهو اعتقد أن الشجرة تنفع وتضر وتجلب النصر وتدفع الهزيمة، فقال النبي الله أكبر الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يا رسول الله احنا ما قلناش إله، احنا قلنا شجرة. لماذا؟ اعتقادا في النفع والضر من قبل الشجرة، كذلك قال بنو إسرائيل اعتقادا في إله ينفع ويضر. حتى لو اعتقدت فيه خنزاء فقد أشركت مع الله تعالى، مش هتفرق بقى، خرزة زرقاء، حدود حصان، قبر، حتى لو كان قبرا من الصالحين، الحسين، السيدة زينب، السيدة مش عارف مين، حتى لو قبر السيد البدوي، حتى لو مش عارف كان ايه، كل هذه من باب الشركيات والعياذ بالله. وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، لم يتبقى إلا الشفاعة. أن هؤلاء الكرام والصالحين يشفعون عند الله عز وجل، فنفى الله عز وجل الشفاعة تماما إلا بإذنه، كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى عن الملائكة وهم من خشيته مشفقون. وقال عز وجل في آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، استحال أن يشفع عند الله عز وجل أحد من غير أن يأذن الله ويرضى. لذلك في حديث الشفاعة بعدما يتوسل الناس في عرصات القيامة من شدة ما لحقهم من الهم والغم والكرب، فيتوسلون بنبي بعد نبي، بنبي بعد نبي، بدءا بآدم، إلى أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. يقول صلى الله عليه وسلم فآتي فأسجد عند العرش فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأذن الله عز وجل له أن يبدأ بسؤال الشفاعة، ثم وعده بأن يستجيب له شفاعته. أما هناك من الناس ما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن الأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون والشهداء يشفعون والصالحون يشفعون، ولكن كل هؤلاء الشفعاء قال عنهم ولا يشفعون. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قالوا الحق وهو العلي الكبير. معنى هذه الآية أيها الكرام أن الله عز وجل إذا تكلم في السماء، أو أن الله عز وجل سبحانه وتعالى وعز وجل إذا أراد أن يوحي بشيء أخذت السماوات رعدة شديدة فخرت الملائكة سجدا لله تعالى، فخرت الملائكة سجدا لله تعالى ولا يعقلون ولا يفهمون. تصور ملك من الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى مسيرة عاتقه مسيرة 500 سنة. تخيل ملك مثل جبريل له 600 جناح، الجناح الواحد ما بين المشرق والمغرب. تخيل حملة العرش. تخيل جميع ملائكة الرحمن الرحيم إذا تكلم فقط أو إذا أراد سبحانه أن يوحي بالأمر من عنده اهتزت السماوات خوفا وفرقا. ليه؟ لأن السماوات تعلم ما معنى الكبير، وتحرك الملائكة أجنحتها خضعانا لله تعالى كالسلسلة على الصفوان وتخر سجدا لله لا تعقل. حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني زال الفزع عن قلوبهم. وهذه الآية دليل على إيه؟ حد يعرف دليل على إيه؟ دليل على أن للملائكة قلوب، صح؟ قال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا تكلم بالأمر في السماء من شدة ارتجاف السماء بتقع الملائكة سجدا لله تعالى وما فهموش ربنا قال ايه، ما خدوش بالهم قال ايه، من كثرة الفزع لم يعقلوا. حتى إذا زال الفزع عن قلوبهم، الكلام على الملائكة، حتى إذا فزع، حتى إذا فزع يعني زال الفزع عن قلوبهم، الكلام على، أنا بتكلم على مين؟ على الملائكة. رفعت الملائكة رؤوسها وأول من يرفع رأسه جبريل، فلا يمر على ملأ من الملائكة إلا سألوه ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. قال الحق وهو العلي الكبير. هذا هو حال الملائكة. وفي رواية إذا أوحى الله عز وجل بالوحي من أمره حركت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله، من كثرة الخوف تبدأ الملائكة ترفرف 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 بأجنحتها. ووصف النبي صوت تحريك الأجنحة بنفس الصوت المشابه لتحريك سلسلة حديدية على حجر أملس كالسلسلة على الصفوان. فيأمر الله عز وجل جبريل بما يشاء، فلا يمر على ملأ من الملائكة من سماء بعد سماء إلا سألوه ماذا قال ربنا. ليه؟ لأن هم ما خدوش بالهم قال إيه. قال الحق وهو العلي الكبير. دليلنا على ما نقول ما ذكره الله عز وجل على لسان موسى إذ قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. هل رأيتم جبلا أشما مناطعا قمم السحاب؟ جبل عظيم جدا، ما حجم موسى وما حجم أنا وأنت بجوار جبل. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل بمقدار مقدمة قليلة من عقلة واحدة من الأصبع، فلما تجلى ربه للجبل ما استطاع الجبل أن يتحمل تجلي الله عز وجل واندك تماما وساخت نتوءاته. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وكان موسى واقفا فوق الجبل فخر موسى صعقا أغشي عليه. قال صلى الله عليه وصحبه وسلم: ينفخ في الصور فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقوائم العرش، لا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور اللي هي دي. وخر موسى صعقا لأن الله جل تجلى بمقدار يسير جدا، بمقدار مقدمة عقلة صغيرة من أصبع، يعني مش عقلة كاملة، لا ده مقدمة العقلة من أصبع. تجلى ربنا للجبل، هو ده معنى قل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لا رأيته خاشعا متصدعا. قال: لا أدري أجوزي، لا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. هذا هو حال ملائكة الرحمن مع الرحمن سبحانه وتعالى وعز وجل، الذي لا يدري الناس معنى تحكيم شريعته، لأن الكبير لابد أن يكبر كلامه وأن توضع شريعته على العين والرأس، لا أن ينبذ كلامه وراءه ذرية، لا أن يحارب دينه، لا أن يحارب دينه ليلا ونهارا، ويزج بأوليائه الصالحين في السجون والمعتقلات، ثم يخرج بعدما يعذب الموحدين. ولا راح أصلي العصر، انا راح اعمل عمره، الله اكبر. اكبر فين بقى؟ اكبر فين وانت تحارب دينه وتزج باوليائه الصالحين ليلا ونهارا في السجون؟ قاتلك الله. السياق الاخير ما ذكره الله عز وجل في سورة غافر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله. ليه؟ لأنه هو العلي الكبير، فالكبير لابد أن يكون على علم وعلى خبرة، الكبير لابد أن يكون على حكمة وحكم، الكبير لابد أن يكون على ملك وقدرة، غير كده يبقى كبرياء ناقص. لابد للوالد اللي هو كبير البيت أن يحكم بين أولاده، وأن يحكم في نومهم، أو أن يتحكم في نومهم وطعامهم وشرابهم، وأن يأمر زوجته فتطيع ولا تعصي. ليه؟ الكبير كده له الكلمة الأولى والأخيرة في البيت، هذا إن كان كبيرا على مستوى البيت. أما إن كان مثلا رئيس حي فهو كبير الحي، إن قال سمع لكلامه، اعملوا كذا، اعملوا هنا شبكة صرف، اعملوا هنا شبكة كهرباء، اعملوا كذا، الحاضر سمع وضع. ليه؟ هو الكبير، هو رئيس الحي. إن كان كبيرا على مستوى المحافظة أنصتت المحافظة كلها لكلامي، ليه؟ هو المحافظ، هو الكبير. إن أمر بكذا، أمر باجتماع، أمر بأي أمر أو استمع عن أي نهي، لابد أن إذا قال أن يسمع ويطاع ويؤخذ كلامه بقوة. هي دي صفات الكبير. إن كان على مستوى بلد أن يكون رئيسا لبلاد أو ملكا على بلد أو أميرا أو سلطانا، لابد أن تكون كلمته وأوامره ونواهيه نافذة على جميع الرعية، وإلا يبقى هافق بقى، يبقى ملوش لازمة، يبقى ملك مش ملك، ده يبقى ملك وكتابة ملوش لازمة. فكلما نقص من علمه نقص من كبريائه، وكلما نقص من قدرته نقص من كبريائه، وكلما نقص من حكمه وقدرته وملكه نقص من كبريائه. فقال عز وجل إن الذين كفروا، عندما حشروا إلى الله عز وجل وتطايرت الصحف، فتح كل منهم كتابه فنظر فإذا فيه عدم تحكيم الشريعة، كفر، زنا، سرقة، غيبة، نميمة، رشوة، سب للدين، غناء، مخدرات، تأخير عن الصلوات، محاربة لأهل التوحيد، استهزاء باللحية، استهزاء بالنقاب، تعذيب للحرائر، سجن للفتيات، أفعال ما خطرت على قلب أبي جهل. أبو جهل نفسه غيره ما كانش يقدر يعمل واحد على عشرة من اللي بتعمل دلوقتي. حتى إن بعض ما أصدقائه أو من غلمانه أو من شباب قريش شاروا عليه فقالوا يا أبا الحكم، ماذا لو اعتلينا سور بيت محمد ودخلنا عليه؟ فقال ويحكم، أأنا أروع بنات محمد فتعيهني العرب؟ انت فيها ايه يا ابو جهل؟ يا من انت ابو جهل، ما تخش واعمل. انا لا ما اقدرش، انا اكثر بيت اكثر باب، وبنات محمد صلى الله عليه وسلم ام كلثوم وفاطمة ورقية وزينب يبكين خوفا من دخولي فتعيرني العرب قاطبة، انا ما اقدرش اعمل كده. لا، تعالى يا ابا جهل وانظر الى فلان وفلان الذين يتسمون باسماء المسلمين يفعلوا الان في بلاد المسلمين اكثر مما خطر على قلبك، فهؤلاء الذين يصنعونه سوف يعاينونه ويشاهدونه في صحفهم السوداء يوم القيامة. ان الذين كفروا يعاينون هذه الامور، فهنا يمقتون انفسهم. المقت اسم يدل على شناءة وقبح. المقت اسم يدل على ايه شباب؟ المقت اعظم من الكره. المقت اعظم من الكره، فهو اسم يدل على شناءة وقبح. فعندما يعاين صحيفته السوداء هنا يمقت نفسه، فتنادي عليه الملائكة لمقت الله لكم في الدنيا أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم. ده المعنى الأول. المعنى الثاني، لو أنك رأيت رجلا يقول أنه يحب نفسه فلا يصلي ويزني ويشرب الخمر ويدمن المخدرات ولا يترك معصية لله تعالى إلا ركبه، هل هذا في الحقيقة يحب نفسه أم يمقتها؟ يمقتها إزاي وهو بيديها اللي هي عايزاه؟ مش عايز تصلي ما بتصليش، عايز يزني بيزني، عايز مخدرات يعطيها، عايز رقص يعطيه، عايز إذا أمرته بأي أمر كانت نفسه في الحقيقة هي الآمرة الناهية. يبقى هنا بيحبها ولا بيمقتها؟ بارك الله فيكم، هذه إجابة صحيحة، لأنه يريدها الهلاك. هنا هذا بيمقتها، هذا هو يمقتها، لأنه لو يحب نفسه لحافظ عليها من الخلود الأبدي في نار جهنم، كما قال عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا مين؟ إلا من سفه نفسه، يعني إلا من سفهت نفسه فأبت أن تسير خلف إبراهيم وملته. فقال تعالى: إن الذين كفروا يوم القيامة عندما يعاينون صحائفهم، أو عندما يقولون إننا لم نصبر على طاعة الله عز وجل في الدنيا كما صبر الصالحون، هلموا فلنصبر على النار، فيصبرون سنة وسنتين وعشرة ومئة وألف، ثم لم يجدوا أن الصبر نافع لهم، فيقولون: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. فلما يصعد الشيطان فيخطب فيهم خطبة الجحيم، وكان من بين ما يقول لهم: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. هنا يمقتون أنفسهم، فتنادي عليهم ملائكة: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. أنت للأسف عينك متزغللة، يعني أنت شايفه الآن بيخرج على الناس بحلة سوداء وبجرافطة وبسيارة وبحاشية وبحراس، وبيخرج وهو عنده فيلا هنا وفيلا هناك، وبيصيف معرفش فين، وبيأكل ايه وبيعمل ايه، وانت بتحسده: لا لا، ان مقت الله عز وجل يتنزل عليه ليلا ونهارا. هل تصدقون الله؟ ماذا قال ربنا؟ قال تعالى: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. فالراقصون والراقصات، والمغنيون والمغنيات، والظالمون والظالمات، والذين يسخرون من اللحى والنقاب ومن التوحيد ومن تحكيم الشريعة ليلا ونهارا، هل هؤلاء معرضون عن شريعة، معرضون عن ذكر الله، ام مقبلون عليه؟ فإن كانوا من المعرضين فلا بد أن تتنزل عليهم سنة الله الربانية في كون معيشتهم ضنكة. صح يا شباب ولا أنا غلطان؟ فإياكم أن تغتروا ببعض البرامج وبعض الظهور على شاشات التلفاز، وفي كل يوم في على قناة شكل، وكل يوم مع امرأة شكل، وكل يوم في سيارة شكل، وكل صيف في مصيف شكل. لا 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 لا، إن معيشته ضنك ورب الكعبة، ورب الكعبة. ومنهم من تختم حياته بانتحار والعياذ بالله. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فتوسلون إلى الله عز وجل بقدرته في الإحياء والإماتة. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، أمتنا أو جعلتنا أمواتا في أصلاب آبائنا، ثم أحييتنا على الأرض، ثم أمتنا فدخلنا قبورنا، ثم أحييتنا للحساب. دليله قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو ده معنى أمتنا اثنتين، كنا أمواتا في أصلاب آبائنا فأحييتنا في الدنيا، ثم أمتنا فدخلنا قبورنا، ثم أحييتنا للعرض عليك في الآخرة. أو هذه الحياة هي الأولى، ثم الموت الذي يتبعها، ثم حياة أخرى في القبر، ثم موت في القبر، ثم حياة بعدها لتعرض على الله. والقول الأول أظهر والله أعلم. أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، يعني هل من سبيل إلى الخروج من النار؟ طب هو لماذا كتب الله عز وجل عليهم ذلك؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده ربا وإلها كريما عظيما مقيتا حسيبا جليلا وهابا كفرتم. إذا دعي الله بأنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والإلهية والأسماء والصفات كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا. معنى الآية نقربه بقوله تعالى وإذا ذكر الله وحده، إيه اللي بيحصل يا شباب للكفار؟ سبحان الله، تصور ان في واحد لما ربنا يذكر امامه يقرف، اشمأزت القلب بيشمئز بيقرف اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لو انت مستغرب من الكلمة دي انظر الى احوال الناس وهم يشاهدون راقصة مثلا على شاشات التلفاز، والراقصة بتتمايل والعياذ بالله يمينا ويسارا، وفجأة يقطع الفيلم او تقطع المسرحية اللي هي بتقوم فيها بدور الكذري ويقول لك حان الان ميعاد اذان المغرب، حان الان ميعاد اذان العشاء، بيعملوا ايه؟ او ماتش كورة، والواد صانع الالعاب استفرد بالمعرفش بالمدافع ورقصه وعدى منه وخلاص هو الجون هو الجون، وحان الان ميعاد اذان العصر. وحاول بارك الله فيك يا اخي الحبيب او يا اختي الكريمة ان تكلم رجل لا يصلي مثلا، اقول له طب تعالى صلي، يقول لك انا عامل ايه بالصلاة، ده اللي بيصلي حرامية. اقول له طب نشغل لك فيلم كده مثلا، يقول لك يا سلام ده دي الحاجات اللي بتغذي. راسلتني اخت فاضلة منذ عدة ايام واشتكت ان زوجها عافانا الله وإياكم يدمن مشاهدة الأفلام الإباحية ويعمل في مصر أسبوعا وفي إحدى البلاد الأوروبية أسبوعا، فقلت لها ذكريه بالله عز وجل وحاولي أن تحببيه في العمرة، فقالت غلبت يا شيخ غلبت يا شيخ، كل ما أقول له نطلع عمرة لا لا نروح المصيف. قلت لها وقرار يعني بيرسع على ايه في الاخر؟ بتروح فين؟ قالت بروح المصيف طبعا. فهذا اثر من اثار قوله تعالى ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا. راجعوا على موقع الطريق الى الله سلسلة الاسماء الحسنى والصفات العلى اسمه الحكم، الحاء والكاف والميم بتدل على المنع، يعني يمتنع اذا قضى امرا يمتنع ان يعارض. فذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا، فالحكم هنا الخلود الابدي لكم في النار لانكم لم تتوبوا ولم يشاء الله عز وجل ان يغفر لكم وكنتم دائما وابدا في مواجهة ضد الاسلام. مسألة الخلود في النار دي للأسف الناس عنها معرضون. واحد لما يتحكم عليه 25 سنة سجن او حكم عليه مثلا بعشر سنوات اشغال شقة يقول انا عشر سنة ده انا عمري ضاع ده انا حياتي راحت، لا، ولكن لك خروج لك سبيل الى الخروج. فما ظنك برجل لا اقول يمكث في النار 100 عام او 200 عام او 1000 عام او 10,000 سنة، انت متخيل معايا يا اخي الحبيب خالدين فيها ابدا؟ يعني هو خلاص دخل ولن يخرج منها ابدا ابدا، يعني هيقعد في النار 10,000 سنة؟ لا. طب 100,000 سنة؟ لا. طب مليون سنة؟ لا. ملايين الملايين الملايين خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. أنا بتكلم عن الذين استحقوا الخلود فيها، الذين ماتوا على الكفر، لا أتكلم عن عصاة المسلمين. فهل هذا الحكم يرد يا شباب؟ هل هناك من ينازع الله عز وجل هذا الحكم يقول له لا عشان خاطر يطلعهم او مش هيدخلوا النار اساسا؟ لا، يمتنع ان يعارض، لا رد لحكم. احسنتم. فقال فالحكم لله العلي الكبير. الكبير اذا حكم فحكمه نافذ وامره مطاع، فحكمه نافذ وامره مطاع. ايضا من دلائل ان الكبير هو الذي يحكم ويشرع، للاسف في جهل عند الناس ان انت اذا تكلمت معه في تحكيم الشريعة يقول لك يعني طبق الحدود، يعني تطعوا ايه السارق وترجموا الزاني. لا، الشريعة اوسع واجل من هذا. فالشريعة تحكم ما بينك وبين نفسك، وما بينك وبين امرأتك، وما بينك وبين ولدك، وما بينك وبين الناس. الحبيب منهم العدو. ادينا دليل، اديكوا دليل. صلوا على النبي. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ليه؟ إن الله كان عليا كبيرا. فالكبير هنا بيشرع تشريع بين الرجل وامرأته، فيشرع بأن القوامة للرجل. فقال الرجال قوامون، لهم القوامة. الكلمة الأولى والأخيرة في البيت لهم، ولا منع أبدا من الشورى بين الرجل وامرأته. الرجال قوامون على النساء بشيئين. الأمر الأول بما فضل الله الرجال على النساء في أن المرأة ناقصة عقل ودين، ويرجع نقصان عقلها لأن شهادتها نصف شهادة الرجل، فهذه قوامة في ميزان الرجل. ونقصان الدين لأنه يأتي عليها وقت في شهرها يرفع الله عز وجل عنها الصوم والصلاة، فهذه قوامة أيضا زائدة في حق الرجل، لا سيما قوة البدن وقوة التحمل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، سواء في العقل أو الجسد أو الدين. الحاجة الثانية وبما هي يا شباب؟ تمام. وبما أنفقوا من أموالهم، ولم يقل وبما أنفقنا من أموالهن. فنصف قوامة الرجل قائمة على إنفاق المال، ما يعيش على أفا مراته، لأن المرأة إذا أنفقت على صوتها، ولا بد، هذه سنة ربانية. المرأة إذا أنفقت وخرجت للعمل، وإحنا عندنا مثال في مصر يقول لك صاحب بالين كذاب، لم تستطيع أبدا أن لا تستطيع أبدا أن توفق بين البيت وبين العمل، لابد ان يكون في تقصير، ولو يسير نعم، لابد يكون في تقصير. وفي وقت ان حدثت مشكلة والعياذ بالله تقول له انا بصرف زي زيك. فقال عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فاذا تزوج الرجل المرأة الصالحة الدينة التي تتقي الله عز وجل في نفسها وماله. قال عز وجل عنها وعن أمثالها: فالصالحات قانتات القنوط ملازمة الطاعة، حافظات يعني حافظة لأمر زوجها، حافظة لعرض زوجها، حافظة لمال زوجها، حافظة لأوامر زوجها. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. لكن في امرأة ناشز، النشوز هو نوع من الصلابة مع الارتفاع، ارتفاع مع صلابة، ده اسم النشوز اللي هي بقى ايه، التمثيليات والمسرحيات والبنت زي الولد ما هيش كمالت عدد. ربنا جل يقول وليس الذكر كالأنثى، ويقول ما كانش كمالت عدد وانت مش اقل منه، والمساواة بين الرجل والمرأة والكلام اللي انتوا عارفينه ده. فقال الله جل: واللاتي تخافون نشوزهن فلك معها ثلاث مراتب. المرتبة الاولى الموعظة، موعظة رقيقة، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة بهدية طيبة فيعظوهن، يعظ مع الشدة ويعظ مع الرفق ويعظ مع اللين ويعظ بغضب، وعظ ياخذ معاه ليس اقل من ثلاث سنوات مثلا. فعظوهن، فان لم يفلح الوعظ ارتقى الى مرتبة اشد وهي الهجر في المضجع. فعظوهن واهجروهن في المضاجع الا يقرب الرجل امرأته مع مكثه في نفس الفراش، يعطيها ظهره. واهجروهن في المضاجع. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. اربعة اشهر لا يمسها ابدا، لانه لم يجد ان الوعظ اتى بثمرة. فان لم يحسن او ان لم يثمر ايضا الهجر في المضجع كان المرتبة الاشد والاصعب وهو الضرب. وصف النبي صلى الله عليه وسلم الضرب فقال: فاضربوهن ضربا غير مبرح. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا تضرب الوجه ولا تقبح، يعني يضرب مثلا بعصا صغيرة مثل السواك على الظهر على اليد على الذراعين ضربا غير مبرح، يوحي بأنه غضبان ويأتي بنتيجة إن شاء الله. أما أن تخرج المرأة الى امثالي تأتي الي في المسجد فاجد خطين ازرقين تحت عينيها واجد كدمات واجدها قد اخذت مثلا عدة بارك الله فيهم عدة غرز في رأسها، ايه ده ضربني قاتله الله، اعمل ايه؟ ده ما ضربكيش يا ستي، ده يعني ان شكلك يشبه انك خرجتي لتوت من حلقة مصارعة، ده كده والله. امرأة توفيت، الكلام ده من اكتر من 10 سنوات، كانت في نفس سن امي، قلت لها ماذا حدث؟ قالت لي انا واكلة علقة في قلب الميدان من زوجي. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم. فان رضخت المرأة ما يقولهاش بقى على بيت ابوكي، ويقول لها انا هسيبك زي البيت الوقف وهعلقك وهسيبك معرفش ايه، وياما تعملي ايه، فلا تبغوا عليهن سبيلا. اياك ان تتكبر على المرأة، واعلم ان الله جل اكبر واكبر منك. فلا تبغوا عليهن سبيلا، لان الله كان عليا كبيرا. ده امر الكبير، هذه زوجتي، الله عز وجل لكبريائه وعظمته يشرع لك ما بينك وبين امرأتك حال الغضب. فقال: فلا تبغوا عليهن سبيلا. خلاص عادت الى رشدها، تابت الى الله عز وجل، اقامت حدود الله، اطاعت زوجها، استغفرت واخطأت وعلمت وتابت. فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. ويصف الله عز وجل بعض مخلوقاته ايضا بهذا الوصف، فقال عز من قائل: ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. قالوا: يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. وقال: ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقال ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وقال إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. إلى تلك الأوصاف. أخيرا روى الإمام مالك في موطئه رحمه الله تعالى بسنده عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في الباقيات الصالحات أنها قول العبد الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وروى البخاري بسنده عن عبد الله بن عباس عن عمر قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثمه ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم. قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت طلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر فهذا دليل على قول الله أكبر حال الفرح. أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم كما عند البخاري من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلف يعني صلاة الفجر بظلمة فركب نبي الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى نبي الله صلى الله عليه وصحبه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثة. أيضا عند تلقي الخبر بالشهادة ما رواه البخاري من حديث أنس قال بعث النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر في 70 فلما قدموا قال لهم خالي أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا كنتم مني قريبا. فتقدم فأمنوه فبينما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذه أي طعنه برمح فأنفذه فخرج من الناحية الأخرى فأنفذه فقال الله أكبر فزت ورب الكعبة أيضا ما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم أنا يا رسول الله. فقال عجبت لها، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يقول ذلك. وأيضا ما رواه الإمام مسلم رضي الله تعالى بسنده عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فقال علمني كلاما أقوله. قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال فهؤلاء لربي فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. أيضا ما رواه الإمام أبو داود بسنده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى الصلاة وقد حفزه النفس فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال الرجل أنا يا رسول الله جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها، لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. أيضا ما رواه أبو داود بسنده عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ. وأيضا ما رواه الإمام الترمذي بسنده عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم لا يغير إلا عند صلاة الفجر، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فاستمع ذات يوم فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال على الفطرة، فقال أي المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من النار. كان هذا آخر ما يسر الله عز وجل فيه من شرح تكبيرة الإحرام، سائلا المولى تبارك وتعالى لنا ولكم حسن الأوبة بين يديه، وصفح عنا يوم الورود عليه، فإنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى موعد باللقاء يوم الأربعاء القادم مع أدعية الاستفتاح. ماذا كان يقول النبي في الفترة ما بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة؟